السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المشاهدون، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة مع تربية الأولاد في الإسلام. هذا الموضوع المهم الذي هو من أهم أولويات المسلم في عصرنا الحاضر أو في حياتنا المعاصرة، كيف نربي أولادنا في زمن كثرت فيه التحديات، في زمن تلقى الطفل أو الولد المعلومات من مصادر كثيرة غير الوالدين. بدأنا الحلقة الأولى بالحديث عن الأولاد كنعمة من نعم الله عز وجل، وكيف نؤدي شكر هذه النعمة، وأهمية تربية الأولاد في الإسلام. ثم بدأنا في الحلقة التي تليها، في الحلقة الثانية، بالحديث عن أول حق من حقوق الأولاد على الآباء والأمهات، وهو اختيار الزوجة الصالحة، هذا بالنسبة للوالد، واختيار الزوج الصالح هذا بالنسبة للوالدة، أن تختار له أما صالحة، وأن تختار الأم لولدها زوجا صالحا الذي سيكون هو أبا لأولادها، أبا صالحا. ثم بينا كيف راعى الإسلام الجنين ورعى الجنين في بطن أمه، فحرم الإجهاض وأباح للحامل أن تصوم إذا أن تفطر إذا خشيت على ولدها أو على جنينها. ثم بينا كيفية استقبال المولود بتسميته اسما حسنا وبإقامة العقيقة عنه، ثم بالختان، إلى آخر هذه السنن التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بينا حقا آخر من حقوق الأولاد في الإسلام، وهو الرضاعة. ثم بينا حقا خامسا، وهو الإنفاق على الأولاد، وهذا حق من حقوق الأولاد، أن تنفق عليه من الحلال. ثم بينا في الحلقة الماضية حقا جديدا من حقوق الأولاد على آبائهم، ألا وهو المحبة والرحمة والملاعبة، وأن يشعر الولد برحمة والديه وبمحبة والديه، لأن الولد إذا أحب والديه اتبعهما واقتدى بهما فأثر فيه تأثيرا حسنا. وبينا أن لهذه المحبة ضوابط، فينبغي أن يقدم عليها محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا تكون هذه المحبة للولد محبة طاغية فتحجزك عن يعني طاعات الله سبحانه وتعالى وعما يجب عليك. فالصحابة كانوا يحبون أولادهم لكنهم ضحوا بالغالي والنفيس لنصرة هذا الدين، وجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. أيضا من ضوابط هذه المحبة أن لا تكون مانعا من الصبر عند فقد الأولاد. فالمفروض أن الإنسان يحب ولده، نعم، لكنه إذا فقد ولده يعني لا يقول إلا ما يرضي ربنا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم بمشيئة الله تعالى نعيش مع التربية وكيف نربي أولادنا، التربية على العقيدة الصحيحة، وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه بقية عناصر تربية الأولاد في الإسلام. تربية على العقيدة الصحيحة، تربية على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. تربية على العقيدة من أهم الأمور التي، بل هي أهم الأمور التي ينبغي أن نربي عليها أولادا. تعالوا لنأخذ نموذجا في القرآن الكريم ونتعلم كيف ربى ولده. ألا وهو نموذج سيدنا لقمان الحكيم عليه السلام. وسيدنا لقمان كما قال المفسرون على أرجح الأقوال ليس نبيا، وإنما هو رجل صالح ورجل حكيم، اتقى الله سبحانه وتعالى وأطاع الله سبحانه وتعالى، فملأ الله قلبه بالحكمة، وملأ قلبه بالفقه، وملأ قلبه بالعلم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. من هذه الحكمة أمر الله تعالى لقمان أن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها عليه، والشكر من أعظم المراتب عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فسيدنا لقمان الحكيم الذي وصل إلى درجة الحكمة كما صرح هو وذكر ذلك الإمام ابن كثير في تفسيره، وصل إلى الحكمة بطاعته لله سبحانه وتعالى، وبغضه للبصر، وبقلة كلامه، وبصمته، وبتركه ما لا يعنيه، وبمعونته للناس. كل هذه الأمور والطاعات قربته من الله تعالى، فألقى الله تعالى في قلبه الحكمة. ثم قص الله تعالى علينا في القرآن كيف رب سيدنا لقمان ولده في آيات طويلة من سورة سميت باسمه، سورة لقمان. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم يذكر وصية الله تعالى بالوالدين، ثم يقول له بعد آيتين: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. حذره أولا من الشرك، ثم بين له بعض صفات الله سبحانه وتعالى. يا بني، وتأمل كده، يا بني كلمة فيها رقة وفيها رفق وفيها عطف على ولده هذا الصغير الذي لا يعلم شيئا. فالله سبحانه وتعالى حدثنا أنه يعني يربي ولده بمنتهى الرفق وبمنتهى الحنون: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم جريمة وأعظم الظلم الذي قد يقع فيه الإنسان هو أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطان. ولذلك ما هو الظلم؟ قالوا: الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. أعظم الظلم أن تضع من ليس إلها في موضع الإله، أن تضع صنما مكان الله سبحانه وتعالى، أن تعبد الشمس والقمر من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك الآيات صريحة: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فسيدنا لقمان يحذر ولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في شأن تربيتنا لأولادنا أن المولود أساسا يولد موحدا. يعني مسألة تربية الأولاد على العقيدة لو تأملناها لوجدنا أننا لن نغرس في الطفل شيئا جديدا، وإنما نحن سنحافظ على الفطرة التي ولد بها هذا الطفل. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كأن الله سبحانه وتعالى وضع في الطفل وهو صغير العقيدة الصحيحة، الفطرة بتاعته لو ترك ولم يتدخل فيه أحد لصار موحدا لله سبحانه وتعالى. لكن المصيبة أن بعض الآباء الفاسدين يتدخل في هذا فينحرف بولده عن الطريق، فأبواه يهودانه يعني يصيرانه يهوديا، أو ينصرانه يعني يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا. إذن فمهمتنا نحن أن ننمي هذه الفطرة التي في داخل الطفل، وأن نزكي هذه الفطرة التي في داخل الطفل، وأن نحجب عنها كل ما يشوبها، يعني أن احنا نحافظ على هذه الفطرة في داخل الطفل حتى لا ينحرف عنها يمينا أو شمالا. إذن العقيدة الصحيحة هي العقيدة التي رضيها الله سبحانه وتعالى لنا. إذن كل مولود يولد على الفطرة، ولذلك الأنبياء جميعا كانوا يربون أولادهم على هذه العقيدة. ده مش أولادهم بس، ده الأنبياء أساسا ما بعثوا وما جاءوا من عند الله سبحانه وتعالى إلا ليعلموا الناس جميعا هذه العقيدة الصحيحة، وإلا ليدلوهم على وحدانية الله وعلى وجود الله سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما جاء كل رسول إلا بهذه العقيدة الصحيحة، ولذلك حكى لنا القرآن وقص علينا أن كل رسول كان يأتي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا قاسم مشترك، مشترك بين الأنبياء جميعا، قالوه لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا كان الأنبياء علموا الناس جميعا وعلموا أممهم التوحيد، فإن أولى الناس بتعلم العقيدة الصحيحة من الأنبياء وبتعلم التوحيد من الأنبياء هم أولاد الأنبياء أنفسهم. ولذلك يقص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة سيدنا نوح عليه السلام الذي أوصى ولده عندما حضره الموت. سيدنا نوح حضره الموت وعلى فراش الموت، فعايز يوصي ابنه. يا ترى بيوصيه بإيه؟ ومعلوم أن الإنسان عند الموت لا يتكلم إلا الكلمات القليلة، ولا يوصي إلا الوصايا المهمة. إن نوحا لما حضرته الوفاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لولده: إني قاص عليك الوصية، أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أوصيك بلا إله إلا الله، أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو كن في كفة أو في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن اثنتين، أنهاك عن الشرك وأنهاك عن الكبر، أنهاك عن الشرك وأنهاك عن الكبر. شوف وصاه بإيه؟ وصاه بلا إله إلا الله، وصاه بسبحان الله وبحمده، ونهاه عن الشرك لأنه يحذر ولده تحذيرا شديدا من هذا، من أنه يشرك بالله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا يعقوب عليه السلام يركزوا على المسألة دي، مسألة أنهم يعلموا أولادهم العقيدة. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني، قالوا لأولادهم كده: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فقد وصى سيدنا إبراهيم أولاده، وصى سيدنا يعقوب أولاده بتوحيد الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم كان يخشى على أولاده ويخشى على نفسه من أن ينحرف عن التوحيد إلى الشرك، فهو القائل: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. حتى قال بعض السلف سبحان الله من يأمن على نفسه بعد إبراهيم. يعني إذا كان سيدنا إبراهيم بيدعو ربنا إنه يا رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن هذا الذي يأمن على نفسه بعد هذا؟ يعلمك أن تدعو بهذا الدعاء، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وأن تسأل الله التثبيت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن القرآن الكريم يعلمنا أن نربي أولادنا على أن نربطهم بالله سبحانه وتعالى. اربط ابنك بالله سبحانه وتعالى، خليه دايما يعرف أن النعم التي هو فيها هي من الله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا يعقوب لما جاءه سيدنا يوسف يحكي له الرؤيا التي رآها في منامه. تخيل كده ابنك الصغير أصبح في الصباح وقال لك يا أبتي أنا شفت الليلة في المنام رؤيا كذا وكذا وكذا وكذا. اللي يعني أغلب الناس يسخر من ولده ويضحك وكأنه ويستهزئ بالرؤية وما يعني ما يعطيش اهتمام للمسألة دي. لكن شوف سيدنا يعقوب لما جاءه الغلام يوسف ابنه الصغير وبيحكي له رؤيا استمع إليه، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فبدأ سيدنا يعقوب يهتم ويسمع، ودي يعني ملمح لابد أن ننتبه إليه. اسمع ابنك، حاول تعمل حوار معاه، حاول تسمع هو بيقولك. صحيح ربما يكون العقلية مش زي عقلية سيادتك، لكن يعني حاول تنزل للمستوى. من كان له صبي فليتصاب له، يعني اللي عنده ولد صغير يحاول انه ينزل للمستوى ويحاول انه يتكلم معاه. فسيدنا يعقوب استمع لسيدنا يوسف ثم قال له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بعرفوا فيه إن في شيطان وإن الشيطان ده عدو للإنسان، وكأنه بيستغل فرصة إن الولد بدأ يفتح معاه كلام. فكون الولد بدأ يفتح معاه كلام واستفسر منك معناه إن الأذن واعية وإن القلب مفتوح، ألق فيه ما تريد. فبدأ يستغل الفرصة إنه الولد بيسأله، يعني استغفر الله لا اقصد سيدنا يوسف طبعا، لكن اقصد انا بطبق المثل علينا، يعني ما دام ابنك بيسالك حاول انك ترد عليه. سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام بيحكي لسيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام ما راه في المنام، فبدا يقص عليه ويعطيه العقيده ان الشيطان للانسان عدو مبين. وبعدين وكذلك يجتبيك ربك، شوف ردها لمين؟ لله سبحانه وتعالى. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هكذا شوف يعني كان ممكن يفسر للرؤيا بكلمتين أو لا ينتبه أساسا للرؤيا، لكن هو يريد أن يغرس في قلبه العقيدة الصحيحة، يريد أن يربط الولد بالله سبحانه وتعالى. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. كأن المسألة هو يريد أن يغرس في قلبه العقيدة. ولذلك أنا أريدك أن تنتهز كل فرصة لتربط ولدك بالله سبحانه وتعالى، بمعنى أنك لازم تعرفه وجود الله سبحانه وتعالى وتستدل بالكون ده على وجود الله، زي ربنا سبحانه وتعالى معلمنا في القرآن الكريم. يعني أحيانا الأولاد يأتوا ويسألوا هو فين ربنا، أسئلة كده طفولية وأسئلة ساذجة وعايز يعرف، تقول له ده ربنا سبحانه وتعالى موجود. طب انا مش شايفه، تقول له الله سبحانه وتعالى صحيح ما انت شايفه في الدنيا انما ستراه ان شاء الله تعالى في الاخره في الجنه. انت ما انت شايف ربنا صحيح، لكن أنت ترى أثر الله سبحانه وتعالى في كل شيء في الوجود. لما تأتي له كده بفاكهة قبل أن يأكلها وتأمل معه فيها، شوف اللي خلق دي ربنا سبحانه وتعالى، شوف الرمانة دي اللي خلقها كده وأبدعها ورصها الرص ده وأبدع خلقها كده، هو الله سبحانه وتعالى. شوف الطعام ده، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق. شوف وهكذا عمال بتحكي له أنت، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا كده ويقص علينا قصة الثمرة دي اللي بيأكلها، مين اللي أنشأها ومين اللي أنزل المطر من السماء ومين اللي أنبتها ومين كده، الله سبحانه وتعالى. فالولد يحب الله سبحانه وتعالى. طيب يعني أصلا أنا مش شايف ربنا، أقول له آه ما هو ربنا سبحانه وتعالى نحن لا نراه في الدنيا لكن إن شاء الله سنراه في الجنة، بس مش معنى أن احنا مش شايفينه إن هو مش موجود. إزاي الكلام ده؟ نقول له كده، الهوى احنا بنحسه بإيدينا لكن لا نراه. في أشياء كتيرة يعني، ولذلك الرجل الملحد اللي جاء لأحد العلماء يسأله عن وجود الله، أنت بتعبد مين؟ فالعالم قال له بعبد الله سبحانه وتعالى. قال له هل رأيت؟ هل شممت؟ هل لمست؟ هل أحسست؟ هل؟ العالم قال له لا. خد بالك، ما هو أصل احنا المفروض احنا نتربى أولا على العقيدة الصحيحة علشان نغرسها في أبنائنا. فهذا السؤال يأتي الشيطان ويوسوس له أو يوسوس به للناس، وخاصة الشباب اللي في بداية الطريق للالتزام يأتي يشككه في وجود الله سبحانه وتعالى. فالرجل الملحد يقول للعالم كده، أنت بتعبد الله، طيب هو أنت شفته؟ لمسته؟ أحسيته؟ ما هو أنا ما بعترفش إلا بالحواس الخمسة بتاعتي دي أو الحواس أيا كان عددها عنده بقى، فيعني أنا يعني مش حاسه. فبدأ الرجل العالم يرد عليه بنفس الأسلوب بتاعه، قال له يا هذا أنت عاقل ولا مجنون؟ قال له عاقل طبعا. قال له هل رأيت عقلك؟ قال له لا. هل لمست عقلك؟ قال له لا. هل شممت؟ هل أحسست؟ هل؟ قال له لا. قال له فأين عقلك إذن؟ قال له موجود. قال له كذلك الله موجود. كذلك الله إيه؟ موجود. معنى الكلام إنه ليس معنى إن الشيء ما بتدركوش بإيديك أو ببصرك أو بشمك ليس معنى هذا أنه مش موجود. فكم من أشياء في الدنيا هي موجودة لكننا لا نراها ولكن نرى أثرها. العقل، إزاي بنعرف أنه فلان ده عاقل ولا مجنون؟ يقول لك من الأثر بتاع العقل، من الأثر بتاعه بيتصرف تصرفات العقل، يبقى عاقل، يبقى عنده عقل، بيتصرف تصرفات المجنون، يبقى مجنون. الروح، هل رأى أحد منا الروح؟ هل لمسها؟ هل شمها؟ الإجابة لا. أمال نعرف إزاي إن الروح موجودة؟ قالوا بأثرها، ما دام بيتحرك وبيتنفس وإذا فيه روح. خرجت الروح يهمد الجسد ويعني يتثبت ويسكن. الله، الكهرباء، لولا الكهرباء الآن ما رأيتني أنت في التلفزيون الآن. إزاي الكلام ده؟ ما هو أنت شفت الكهرباء؟ تعرف منين إن الكهرباء موجودة في البيت ولا مش موجودة؟ السلك هو نفس الحجم، لا بيزيد ولا بينقص. أما نعرف إزاي؟ خلاص المروحة اشتغلت والإضاءة اشتغلت والتلفزيون اشتغل، ده فيه كهرباء. لم نرى الكهرباء ولكن رأينا أثرها. هكذا ولله المثل الأعلى، نحن لا نرى الله سبحانه وتعالى ولكن كل شيء في الوجود أثر من آثاره. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يعني سبحان الله، إزاي الرجل الملحد ده بينكر وجود الله سبحانه وتعالى؟ ده كل شيء في الوجود هو دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. ولذلك تعجب إن العلماء كانوا بيستدلوا على وجود الله بأشياء بسيطة جدا إحنا ما بنلتفتش إليها. لما الإمام الشافعي يقولون له ما الدليل عندك على وجود الله؟ خد بالك الكلام ده عايزين نعلمه لأولادنا. الكلام ده انت قد تتخيل انه كبير على ذهن الأولاد، أبدا أبدا ليس كبيرا على ذهن الأولاد. ولذلك خد بالك ها بيقولوا له عرفت وجود الله سبحانه وتعالى ازاي؟ فقال لهم من ورقة الفرصاد، ورقة التوت. قالوا له كيف ذلك؟ سبحان الله، ايه العجب ده، كيف ذلك؟ قال لهم تأكلها الظباء فينعقد فيها المسك، وتأكلها البعير فتخرجها بعرا، وتأكلها الدودة القز فتخرجها حريرا، وتستنشقها وتشمها النحلة فتخرجها عسلا، فمن الذي أخرج كل هذا مع أن الأصل واحد؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. شوف دليل بسيط جدا على وجود الله سبحانه وتعالى. الرجل الأعرابي البسيط يقول له ما دليلك على وجود الله؟ قال البعرة تدل على البعير، لما امشي في الصحراء واجد بعرا يعني روس، فدليل ان كان هنا بعير ماشي. واثر الاقدام يدل على المسير، لما اجد اثر اقدام في التراب يبقى اذا كان في هنا حد ماشي. فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج، الا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ هكذا. اذا هذا الكون الذي نراه والذي نعيش فيه والذي ده حتى نفسك لو تأملت في نفسك وفي خلقها، نعرف الولد كده ان خد بالك نفسك دي ربنا اللي انشأ لك السمع والبصر، فلولا ربنا من عليك بالسمع ما سمعت يا بني، ولولا ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالبصر ما أبصرت يا بني. وتأمل كده سبحان الله، شعر راسك بيطول ويكبر، وشعر الرموش لا يكبر وإنما هو كما هو دائما، لا 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 يكبر عن هذا، ما سبحان الله مع أن المكان واحد. تأمل يا بني ما الفم عذب علشان تتذوق به الأشياء، فلو كان طعما آخر ما استطعت أن تتذوق. وماء الأذن مر لئلا يدخل فيها أو تدخل فيها الحشرات، وماء العينين مالح أو ملح ليحفظ هذا الجسم الرقيق. فمن الذي دبر هذا ومن الذي أنشأ هذا؟ الإنسان وتأمله لنفسه. ولذلك قال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن أنت محتاج أنك تسبح بولدك في هذا الكون لتقول له انظر، الله هو الذي خلق السماوات، الله هو الذي خلق الأرض وبسطها، الله هو الذي جعل لنا هذه الشمس. خذ من القرآن وعلم ابنك، الله هو الذي أنعم علينا بهذه النعم، الله هو الذي من علينا بهذا الطعام يا بني. فالولد يحب ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي عمل لكل ده، الله سبحانه وتعالى واحد. ولذلك نعلم الولد بعد كده بقى في المرحلة، الله موجود، نعم الله موجود، الله واحد، نعم لا إله إلا الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إزاي يكون فيه إلهين يا ابني ما ينفعش. طب صفات ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ صفاته صفات عظيمة. الولد يقول لك الله هو ربنا بيأكل؟ قل له لا، ربنا سبحانه وتعالى ما بيأكلش. ليه؟ لأن الله صمد، قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد هو الذي لا جوف له، وما دام لا جوف له فلا يأكل ولا يشرب، وما دام لا يأكل ولا يشرب هو مستغن عن خلقه، لكن خلقه محتاجون إليه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حي لا يموت. الله سبحانه وتعالى من أبوه؟ قل له لا، ليس له والد. طب هل له أولاد؟ لم يلد ولم يولد. هذه الأسئلة التي تدور في ذهن الأولاد وفي السن الصغيرة ينبغي أن تجد عندك جوابا لترسخ في ذهنه العقيدة الصحيحة. ولذلك سيدنا لقمان يبدأ على طول يا بني لا تشرك بالله، واحنا عارفين ان الشرك عندنا شرك أصغر وشرك أكبر. الشرك الأكبر أن تجعل مع الله إلها آخر، زي ما العرب زمان كانوا بيعملوا، يعبدوا الأصنام مع الله سبحانه وتعالى، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تمام، هذا الشرك الأكبر. نعلم أولادنا أنه لا إله إلا الله، ما نعلمش أولادنا الإلحاد، ما نعلمش أولادنا أن في إله الخير وإله الشر زي ما بيحصل أحيانا في الكرتون اللي بيعرض على بعض الأولاد. ما روحش عرض الولد لفتنة وأدخله مدرسة غير إسلامية، فيربوه ويعملين يرسخوا فيه عقائد غير إسلامية والولد لسه صغير بحجة ان انا عايز اعلمه مش عارف. لا، تخير المكان اللي انت بتضع فيه ولدك علشان تاخد او تبين له الطريق. يبقى واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، انت احذر ان تدخل ولدك في مكان يشرك فيه بالله سبحانه وتعالى. طيب علم ابنك بقى انك لا تسأل غير الله، اذا سألت فاسأل الله. علمه الدعاء، انه لما يطلب حاجته يطلب من الله سبحانه وتعالى. علمه انه لا نذر الا لله سبحانه وتعالى. علمه ان لما يحلف لا يحلف الا بالله، فمن حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. يبقى نعلمه هذه الاداب. نعلمه انه يتقي الشرك الاصغر، الشرك الاصغر اللي هو الرياء. يبقى نعلمه كده انه لما يعمل عمل يا بني ابتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى. حاول كده ان عملك دايما يبقى مخلص، لانك لو عملت عشان الناس تتكلم، ولو عملت علشان الناس يشوفوا مكانك، ولو عملت انزل كده للمستوى بتاع الولد وفهمه هذا الكلام. اعمل اعمالك لله، احفظ القرآن. بيحفظ القرآن ليه؟ قول له علشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك، وعلشان ربنا سبحانه وتعالى يحبك، ولما ربنا يحبك يدخلك الجنة، لان الله يحب من يحفظون القرآن. لما تيجي تنهاه عن خلق، يا ابني لا تسرق، اوعى تكذب، اوعى كذا، ما تقولوش عشان الكلام ده عيب وعلشان مش عارف، لا، قول له عشان حرام، ربنا حرمه عليك، وربنا سبحانه وتعالى شايفك ومطلع عليك. خد بالك، سيدنا لقمان يقول لولده يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يعني مهما كان الشيء مخفيا الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، وسيحاسب الناس عليه يوم القيامة. شو بيعلموا إيه؟ بيعلموا مراقبة الله سبحانه وتعالى. مهم جدا إنك تعرف ابنك إن ربنا شايفك. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى الحباية من خردل في صخرة، داخل صخرة في السماء أو في الأرض أو في أي مكان، ربنا سيأتي بها، فما بالك أنت؟ لا، ربنا شايفك وربنا مطلع عليك وهيحاسبك. فاحذر بقى، احذر، عايزك تدخل الجنة احذر أن ربنا يدخلك النار. معنى هذا الكلام أنك بتربي فيه الخوف من الله مع المحبة لله سبحانه وتعالى. فلما تعرفوا احفظ القرآن، مش احفظ القرآن عشان تبقى أحسن من فلان أو تبقى أحسن من، لا لا لا، احفظ القرآن يا ابني علشان ربنا يحبك، علشان ربنا، علشان ربنا، علشان ربنا. هكذا تربطه دايما بالله سبحانه وتعالى. اوعى تعمل المعصية الفلانية، ده ربنا سبحانه وتعالى شايفك فاستحي منه. ولذلك صاحب الإحياء الإمام الغزالي عليه رحمة الله حجة الإسلام يذكر في كتاب الإحياء موقف لبعض الشيوخ الذين كانوا يربون تلاميذهم على مراقبة الله عز وجل. فيقول كان هناك شيخ وكان يقرب أحد تلاميذه منه، يعني قربة شديدة بيقربوا منه وبيستثنيه من التلاميذ. فالتلاميذ اشتكوا إليه، كيف يعني تقرب فلانا منا ونحن سواسية؟ فماذا قال لهم؟ سنعرف بعد أن نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. اتفضل يا أستاذة بسمة. طيب، انقطع الاتصال. نكمل. الشيخ قال لتلاميذه، يريد أن يوضح لهم لماذا يقرب هذا الغلام أو هذا التلميذ بالذات. قال لهم والله سأعقد لكم امتحانا. وأعطى كل واحد منهم طائرا وقال له خذ هذا الطائر واذبحه في مكان لا يراك فيه أحد. وبالفعل أخذ كل واحد منهم الطائر ورجع به مذبوحا. أنت ذبحت فين؟ أنا ذبحت في المكان، أغلقت على نفسي وذبحت، والتاني أنا عملت كذا وذبحت، والتالت أنا اختبأت في المكان الفلاني وذبحت. ثم جاء التلميذ النجيب المفضل بعد فترة وجاء بالطائر حيا في يده، فسأله أمامهم لماذا يا بني لم تذبح كما ذبح إخوانك؟ قال يا شيخي أنت قلت لنا اذبح في مكان لا يراك فيه أحد، وحيثما كنت وحيثما اتجهت تذكرت أن الله تعالى يراني، أن الله تعالى يراني، فلم أستطع أن أذبح، ولذلك رجعت بالطائر كما هو. قال لهم الشيخ لهذا أفضله ولهذا أجتبيه. وكأنه بيعلمك برضو أنك تشجع ابنك لما تجد فيه قرب من الله سبحانه وتعالى وتنمي هذا القرب عنده. ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بعد إذنك فضلت الشيخ.
أهلا وسهلا.
بمناسبة تربية الأبناء برضو والبيئة المحيطة بهم، أنا ساكنة في عمارة شهيرة جدا في حي راقي، بس للأسف الشديد في ممارسات لا أخلاقية بتحصل هناك، وخاصة في الشقة فشي على طول. فعندي مكان تاني بديل يعني أقل منه شوية، هل أخذ ولادي وأمشي من المكان ده وأروح المكان البديل أفضل لهم؟ لأن البيئة عندي فعلا فيها يعني كل أنواع، أقول إيه، كل أنواع الممارسات اللا أخلاقية بتحصل هناك.
والله جزاكم الله خيرا، وربنا سبحانه وتعالى يعينك على التربية في هذه البيئة. ونجيب إن شاء الله في الختام إن شاء الله تعالى. يعني كما قلنا المسألة محتاجة منا إلى تربية للأولاد على محبة الله الذي ينعم علينا بهذه النعم. ونذكر أولادنا كده إن كل هذه النعم التي نتقلب فيها يا بني ليل نهار هذه نعم من الله سبحانه وتعالى علينا. نربي أولادنا على الخوف من الله سبحانه وتعالى، يبقى الولد يحب الله سبحانه وتعالى، الولد يخاف في نفس الوقت من الله سبحانه وتعالى ويخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى. نعلم الأولاد على مراقبة الله سبحانه وتعالى، نعلمه أنه خد بالك الله سبحانه وتعالى يراك. يقول محمد بن المنكدر: بت عند خالي سهل ابن عبد الله التستري، فقام يصلي بالليل فقمت وصليت معه. شباب التربية بالقدوة، يعني هو بيت عند خاله، واحنا دايما نقول ان التربية مش معناها انك هتربي ابنك، ممكن اللي انت بتربيه ده ما يكونش ابنك، انت ما خلفتش، ربنا ما رزقكش اولاد، لكن انت تبنيت ولدا، مش معناه انك كتبته باسمك ولكن كفلته وقلت انا هعمل من الولد ده شيء، سواء ممكن يكون ابن اخوك، ممكن يكون ابن اختك، ممكن يكون تلميذك في الفصل ايها المدرس، انك تحاول انك تجعل منه شيئا كما فعل سيدنا سهل بن عبد الله التستري مع محمد بن المنكدر. ماذا فعل معه سنعرف بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام وكده.
اهلا وسهلا.
الو.
اهلا وسهلا، اتفضلي سامعك.
بقول لحضرتك يا شيخ، انا دلوقتي عندي ابني 7 سنين وشهرين.
نعم.
فهو دلوقتي يعني بينزل الشارع مع الولاد في الشارع وكده، فالولاد في الشارع بيتكلموا كلام يعني اكبر من سنهم بكتير، يعني بيتكلموا صحيح. يعني عن حاجات بتحصل في يعني بين الزوج والزوجة.
أيوة.
فأنا مش عارفة يعني هل ألعبه بقى مع العيال، يعني أنا بقوله الكلام ده غلط ومفروض ما تسمعهوش ومفروض ما تقولهوش، وما تلاقي حد بيتكلم على حد ما تسمعش، وما تلاقي حد بيتكلم في حاجات وحشة كده ما أقوله كده عيب وكده غلط وما تقفش معاهم.
صحيح.
فهو دلوقتي يعني مش لاقي حد يلعب معاهم، فبينزل بين العيال دي فبيلعب معاهم. فأنا مش عارفة هل يعني أسيبه يلعب معاهم، هل ما خلوش يلعب مع حد خالص، قعدوا في البيت، فمش عارفة يعني هل غلط ان هو بيسمع الكلام دوت من عيال، يعني انا مش عارفة اعمل ايه معي.
اكيد خطأ طبعا. جزاكم الله خيرا، اجيبك ان شاء الله تعالى في الختام ان شاء الله. في اتصالات اخرى. نعم. طيب، يبقى سيدنا سهل ابن عبد الله التستري قام يصلي بالليل، تربية بالقدوة، فقام ابن اخته محمد بن المنكدر يصلي الى جواره، فقال له ذات مرة: يا بني ألا تذكر الله الذي خلقك؟ شو بيعلم الولد الصغير إيه؟ بيقول له أنت ما بتذكرش ربنا الذي خلقك، بيعرفه ده ربنا ده ليه فضل كبير عليك أنت ما بتذكروش. فقال له: يا خال، وكيف أذكره، كيف أذكر الله سبحانه وتعالى؟ قال له: إذا أويت إلى فراشك فقل قبل أن تنام: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي، الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي، قلها يا بني قبل أن تنام 3 مرات. قال: فقلتها فترة ثم رجعت إلى خالي وقلت: يا خال لقد قلت هكذا مرة، فقال له قلها 7 مرات. فقلتها فترة ثم رجعت إليه فقال قلها 11 مرة. قال فقلتها ثم رجعت إليه بعد فترة. خد بالك هو عمال يعلمه أنه يردد هذه الكلمات وترديد الكلمات يصلها بالقلب ويصلها بالعقيدة أن الله معه، أن الله ناظر إليه، أن الله شاهد عليه. ثم قال له يا محمد من علم أن الله معه وأن الله ناظر إليه وأن الله شاهد أفيعصيه؟ إياك والمعصية. إذا كان الله معك والله يراك والله شاهد عليك، الله سبحانه وتعالى مراقبك، فإياك والمعصية، إياك أن تعصي من يراك. وكما قال القائل وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ولذلك احنا محتاجين ان احنا نربي اولادنا على هذا. الرجل اللي راح واشترى لابنه كمبيوتر او اشترى لابنه دش او اشترى له اي جهاز من الاجهزة الحديثة او موبايل من احدث نوع او من احدث ماركة، يقول لك انا مش حرمه من اي شيء، كل اللي هو عايزه اتيت له به، لكنك لم تربيه على مراقبة الله. هيستخدم الكمبيوتر ويدخل على النت ويشاهد ما حرم الله سبحانه وتعالى لما يخلو بنفسه، سيشاهد على الدش هذا القنوات المحرمة، سيفعل بهذا الموبايل كما نسمع وكما نرى أشياء كثيرة محرمة. لماذا؟ لأنك أتيت له بالأجهزة ولكن لم تعلمه ولم تربيه على مراقبة الله سبحانه وتعالى. حتى وإن ما كنتش أنت شايف مش هيعصي الله سبحانه وتعالى، لأنك ربطته بالعقيدة، ربطته بالله سبحانه وتعالى. ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا أم عبد الرحمن.
أهلا بحضرتك.
تفضلي.
أنا عندي ابني في الثانوية عامة السنة دي وآخر يوم كان امتحان النهاردة، في سن مراهقة. لا تتخيل السنة دي احنا قضينا سنة صعبة جدا جدا معاه.
ربنا يعينك والله.
رد غير عادي على الأب وعليا، تصرفات بشعة فوق ما تتخيل برغم ان انا مربياه.
ده تصرفات منه الله. من هو من الولد؟
من الولد. طبعا ده نتيجة ان والده للأسف كان طبعا مختلف معايا في طريقة التربية، ان هو كان بيجيب له كل طلباته وانا كنت معرضة في حاجة زي كده.
نعم.
فبقى يبصلي على ان انا طبعا الام الشديد عليه والاب اللي ممكن يلاقي معاه راحته يلاقي معاه طلباته. فكان في اختلاف كبير جدا بيننا. للأسف النتج السنة دي ان هو تمرد عن الدراسة، تمرد بعد ما كان متفوق، تمرد على الام، تمرد على الاب. عايشنا
نعم.
سنة لا تتخيل صعبة قد إيه.
نعم.
فأنا النهاردة أنا بصراحة لا أدرى ألمه ولا أدرى أتعامل معاه ولا عارفة حتى أقوم الأب، لأن ما فيش أب النهاردة بيقوم من الزوج. الراجل راجل في بطريقته وبطبيعته وفي أفكاره. لا أنا أدرى أتعامل مع الأب ولا أدرى أتعامل مع الابن. برغم أن أنا بقالي 16 سنة سايبة شغله وسايبة حياتي عشان أربيه بما قال الله وقال الرسول.
طيب.
مش عارفة الصراحة أعمل إيه.
أخوه
تاني في تاني عدادي، يعني السن برضو طالع، خايفة يقلده.
تمام.
فأنا مش عارفة أعمل إيه. أنا تعبت، بس أنا حاسة أن أنا تصرفاتي وأفكاري صح، لكن جوزي مش مديني فرصة أن أنا أمارسها مع ولادي.
نعم.
دايما صددني لدرجة أن هو لغاني تماما ولغى شخصيتي في البيت. لأن عايز هو كلمته هي اللي تمشي وتصرفاته هي اللي تمشي. تصرفاته أغلبها المادية.
صحيح.
الأكل، الشرب، اللبس، الطلبات، وهي الحياة مش كده في نظري أبدا. فإحنا كنا مختلفين تمام في النقطة دي.
تمام.
الاختلاف نتج عنه إن هو دمر كل اللي أنا عملته في طفولة الولد. النهاردة عشان ما أطولش على حاجة، أنا مش عارفة أعمل حاجة.
نعم.
لا عارفة أعمل حاجة مع الأب ولا عارفة حاجة. حتى ما بجيب لهم شيخ عشان حفظ من القرآن يتمردوا عليه. لما أنصحهم يتمردوا عليا. فأنا تعبت ونفسي تعبت جدا جدا لدرجة فكرت إن أنا.
جزاكم الله خيرا، ربنا يجعله في ميزان حسناتك وما تيأسيش، ويعني إن شاء الله نخبرك كيف تتصرفين إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. طيب هل هناك اتصال آخر؟ نكمل إن شاء الله تعالى. إذن يعني مسألة التربية على العقيدة، إحنا تناولنا فقط العقيدة، تربية واسعة بمعنى أن إحنا إن شاء الله لنا فيها أكثر من لقاء. إحنا تعرضنا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى إلى منهج سيدنا لقمان في تربية ولده على مراقبة الله سبحانه وتعالى. يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يعني عشنا معه كيف حذره من الشرك، سواء كان الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. عشنا مع سيدنا يعقوب كيف ربى ولده سيدنا يوسف، وإزاي إنه بيستغل حتى الفرصة البسيطة جدا علشان يربطه بالله سبحانه وتعالى حتى ولو كانت رؤية. عشنا مع سيدنا نوح كيف ربى ولده على توحيد الله وحذره من الشرك. عشنا مع هذه المقدمة للتربية على العقيدة وعلى الصلة بالله سبحانه وتعالى وعلى مراقبة الله سبحانه وتعالى وعلى التفكر في الله سبحانه وتعالى وفي مخلوقات الله، التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لنصل إلى الله سبحانه وتعالى. ونكمل إن شاء الله في الحلقات القادمة لنأخذ بقية الدروس في تربية الأولاد على العقيدة، ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. أم وليد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك يا شيخ.
أهلا وسهلا تفضل.
لو سمحت أنا عندي برضك ثلاث أطفال صبيان، يعني
ثلاثة؟
ما يعني هم اثنين كويسين الحمد لله، بس الثالث بتاعهم صعب شوية يعني في المعاملة.
تمام. أعمارهم كم سنة؟
يعني هو وصل سنه 23 سنة. بس هو ما عندناش حد بيشرب سجاير في البيت، فهو يعني صاحب شلة مش كويسة. وهو مش عارف اقنعه بالموضوع ده خالص. تمام. واقول له خاف من ربنا. ما فيش اي نتيجة.
ده هو ده الكبير بقى.
ده الصغير فيهم.
ده الصغير 23 سنة.
عندنا الكبير ملتحي الحمد لله
ما شاء الله،
والتاني كويس.
ما شاء الله. طيب نجيبك ان شاء الله تعالى، جزاكم الله خيرا. طيب ان شاء الله نجيب على الاسئله فيما تبقى من دقائق، وان شاء الله تعالى نكمل الحديث عن تربيه الاولاد على العقيده الصحيحه في لقاءاتنا المقبله ان شاء الله رب العالمين. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، واذكر ربك اذا نسيت. السؤال الأول من أختنا، تسكن في حي راق والبيئة كما تقول بيئة غير مساعدة، ودي من أخطر الأمور التي يعني تؤثر على تربية الأولاد، ومن الأمور التي تهدم ما يبنيه الوالدين اللي هي البيئة، ونعرف خطورتها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمعت، أنا عندي يعني ولدين، ولد 10 سنين ولد 9 سنين، أو أنا خايفة يعني خايفة عليهم قوي من الشباب، أو يعني إن هم ينزلوا الشارع أو يلعبوا أو يختلطوا بحد، فأنا بنزلهمش مثلا شارع خالص. طبعا ما فيش نادي ولا الكلام ده، الحمد لله يعني بيحفظوا قرآن، وهم تحس إن ما فيش اعتماد على النفس قوي، عشان ما بينزلوش، يعني انا خايفه ينزلوا الشارع يشوفوا حاجات يتعلموا حاجات من اولاد كده.
نعم.
فمش عايزاهم. هل انا صح؟ انا قافل عليهم قوي قوي. فهل ده صح ولا مش صح؟ ولا ما فيش طبعا لا رياضه ولا اي حاجه، ومثلا كمبيوتر يلعبوا عليه، حفظ قران.
تمام.
برامج العاديه في التلفزيون اللي بيتفرجوا عليها دي، انما اي حاجه تانية لا.
نعم.
فانا خايفه من قفلتي، كل الناس عم يقول لا انت قافله عليهم قوي، انت حبساهم قوي، لا يعني سيبيهم ينزلوا، سيبيهم يختلطوا بالناس، سيبيهم. فمش عارفه، عايزه اعرف هل ده صح ولا غلط ولا ايه.
نحاول الاجابه ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
طيب ناخذ الاتصال الاخير. الاستاذ احمد من الجيزه تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا تفضل. تفضل يا استاذ احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سمعك
يا شيخنا.
تفضل.
والله في المسجد أطفال بتخش المسجد، أطفال بتخش المسجد.
طيب لو سمحت حضرتك بس توطينا صوت التلفزيون شوية.
حاضر.
اتفضل.
أطفال بتخش المسجد، فتبص تلاقي الناس الكبار اللي قاعدين يسقطوا فيهم مره على مره على مره. خرجت من وعي وزعت للناس دي.
تمام.
مش المفروض الطفل ده الواحد يجيب له ملبسه ولا يجيب له حاجه؟ عايزين نتكلم في الموضوع ده لان الناس الكبار اللي بيسقطوا فيهم.
صحيح. ان شاء الله هنتعرض لهذا باذن الله تعالى
ان شاء الله. الحاجه معاك عايزه تتكلم معاك والله شويه عشان تدعي لها.
اتفضل.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ أنا عايز أقول لك على سؤال بس هو تعبني شوية.
اتفضلي.
أنا ربنا كرمني.
اتفضلي سامعك.
طيب. أنا ربنا كرمني ومبتلية بشوية أمراض كده اللهم لك الحمد والشكر.
الحمد لله.
عندي الضغط وعندي السكر وعندي الكبد وعندي حساسية وعندي روماتويد وعندي انزلاق غضروف 7 فقرات.
ربنا يرزقك الصبر يا رب.
يا رب. فانا اعرف ان اللي بيتكلم وبيقول بيشتكي يبقى بيشتكي ربنا. فانا لما بتعب قوي بعيط.
تمام.
بعيط وافضل اقول يا رب يا رب. هل كده يعني عليا اسمه؟
لا ما فيش اسم ولا حاجه. انت ما شاء الله كده ربنا يبارك فيكي ويرزقك الصبر يا رب ويشفي مرضانا جميعا
يا رب.
اسال الله سبحانه وتعالى.
تدعي لي
يا رب.
تدعي لي بس.
حاضر يا ربي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك وأن يشفي آباءنا وأمهاتنا وأن يشفي جميع مرضى المسلمين بفضله وبرحمته. ويعني نوصيك ويعني كل من هو على شاكلتك من ابتلاهم الله تعالى ببعض المرض أن نحن نصبر ونحتسب هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ومش كل شكوى بتعد يعني مذمومه. الانسان لو اشتكى للطبيب الانسان لو اشتكى لمن يرجو منه النصيحه ما فيهاش مشكله. لكن الشكوى المذمومه ان الانسان يشتكي كانه ساخط على قضاء الله سبحانه وتعالى انه هو مش راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى ده هذا هو الكلام الذي هو مذموم والذي هو لا يجوز. فحضرتك يعني ما دمت تشكين الى الله سبحانه وتعالى نحن نريد ان نرفع الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. لأن من شكى همه إلى الناس زاد ومن شكى همه إلى الله زال يعني ذهب. اللي يشكو همه إلى الناس يزيد الهم ومن شكى همه إلى الله زال. فإنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الإنسان يشكو إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الصبر. لأن من دعاء الصالحين ربنا أفرغ علينا صبرا يعني انك تسأل الله سبحانه وتعالى انه يرزقك الصبر. ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله ان يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين. اختنا التي تسكن في حي راقي كما قلنا البيئة مهمة علشان تساعدنا. ده مش مسألة الجيران بس اللي هم اخلاقهم سيئة. ده احنا عندنا التلفزيون دخل ودخل علينا بيوتنا واقتحم علينا بيوتنا. المسألة اصبحت احنا محاصرين. فالمسألة محتاجة منا وعي اكثر. يا ترى هل أنتقل من هذا الحي إلى حي آخر وإن كانت العمارة بتاع أو الشقة بتاعت حضرتك أقل شوية يعني أو والله إن رأيتي مصلحة الأولاد في هذا المانع. المانع إذا كانت البيئة التانية هتساعدك وبيئة طيبة وكويسة وهتساعدك على تربية الأولاد ما المانع من هذا؟ إن احنا نبعد بالأولاد عن هذا المجتمع الفاسد اللي ممكن يفسدهم ونروح بهم إلى مكان آخر ما دام ده يعني في المقدور يعني ما دام ده مستطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأولادنا هم أغلى شيء ممكن نضحي من أجله أو من أجله. السؤال الثاني أختنا معلش يعني أنا سنختصر في الإجابات ونجيب سريعا. أختنا اللي عندها يعني خايفة برضو من نفس المسألة اللي احنا نبهنا إليها خايفة من الخلطة مع الأولاد والأولاد بيعلموا أقرانهم أشياء يعني مش كويسة وكلمات نابية إلى آخره كما نسمع هذا في الشوارع كثيرا. طب أعمل إيه؟ وأختنا نفس القضية برضو اللي هو السؤال الخامس اللي عندها ولدين 10 سنين و9 سنين وخايفة عليهم من الشارع وخايفة عليهم من النادي وقفل عليهم تماما. المسألة محتاجة وسط يعني خير الأمور أوساطها بمعنى أن لا تغلق على الأولاد تماما فيوم ما ينفتح بقى على الناس ينجرف معاهم ولا تترك لهم الحبل على الغارب يعني يخلطوا الأولاد وإنما انتقي لهم أصحابهم. يعني حاول تشوفي الولد بيمشي مع مين بيكلم مين وحاول تقول له فلان ده كويس ماشي معاه فلان ده لا بلاش لأنه مش كويس. فنعمل بقى ننتقي له رفقة صالحة وننتقي له أولاد الناس الطيبين. ولذلك المساجد يا أخواننا هي اللي بتعرف الناس على بعض. يعني لما نروح المساجد ده هذا يعني محضن الصالحين، ان احنا بنتعرف على فلان وفلان بيتعرف على فلان، فدعي ربي ابنه كويس ودعي ربي ابنه كويس، بس مش واجدين الرفقة الصالحة، فبتعرف على أولادك وأولادك بيتعرف عليها، فنبدأ نعمل نوع من الصداقة حتى بين الأولاد لنتعاون فيما بيننا على تربية الأولاد. أختنا اللي سألت عن ازدواجية التربية، الأب بيربي بأسلوب والأم بتربي بأسلوب، والأب بيحقر من شأن الأم، يعني عايز يفهم الأولاد إن أمكم لا دي مش يعني مش متحضرة مش متفتحة، أنا بقى اللي أنتوا عايزينه هعمله لكم. يبقى هذا الكلام بيدمر الأولاد. لا، إحنا عايزين يبقى في اتجاه واحد للتربية، وإن شاء الله هنتعرض لهذا في الحلقات القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. إخوانا أخونا اللي سأل عن الأطفال اللي بيدخلوا المسجد، يا جماعة عايزين نتحمل، يعني هو في خطابين، الخطاب الأولاني للآباء مش أي ولد ناخده معنا المسجد، لازم قبل ما ناخد الولد المسجد نعرفه حرمة المسجد، ونعرفه أنه مشوش على الناس، ونعرفه كذا، ولازم يكون يعني في سن مميز يعرف يعني إيه مسجد. وهتاف آخر أو نصيحة أخرى للناس أن نتحملوا الأولاد ونتحمل أبنائنا ونتحمل أطفالنا علشان يتعودوا على المسجد، وعلشان نرحب بهم في المسجد فيحب المسجد. وهذا إن شاء الله سنتحدث عنه أيضا، إحنا لسه في بداية الطريق، وإن كانت هذه الحلقة السابعة لكننا في بداية الطريق والطريق أمامنا طويل. تابعونا إن شاء الله في الحلقات القادمة لنجيب على بقية أسئلتكم، فاعذروني فلم نستطع أن نجيب عليها كلها في هذه الحلقة، نجيب عليها إن شاء الله تباعا في الحلقات القادمة إن شاء الله. انتظرونا في الأسبوع القادم قبل هذا الموعد بساعة تقريبا. نسأل الله تعالى أن يربي لنا أولادنا وأن يجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تربية الأبناء أمانة تحتاج لجهد ونضال، فابسط لي كفك بايعني كي أرعى تلك الأجيال.
بكتاب الله وبالسنة نستنبت جيل الأبطال، أولادي أحفادي أملي، حقق يا رب الآمال. بارك في الأولاد جميعا، ألهمهم خير الأعمال.